الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال: قدمت المدينة فبين أنا في حلقة فيها ملأ من قريش، إذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه، فقام عليهم فقال: بشر الكانزين بردف يحمى عليه في نار جهنم، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نضد كتفيه، ويوضع على نضد كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل. قال: فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. قال: فأدبر واتبعته حتى جلس إلى سارية، فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. قال: إن هؤلاء لا يعقلون شيئا، إن خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم دعاني فأجبته فقال: أترى أهدى؟ فنظرت ما علي من الشمس وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة له، فقلت: أراه؟ فقال: ما يسرني أن لي مثله ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا. قال: قلت: ما لك ولإخوتك من قريش لا تعتريهم وتصيب منهم؟ قال: لا، وربك لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألحق بالله ورسوله.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أورد مسلم حديثا واحدا تحت هذا الباب، باب الكنازين للأموال والتغليظ عليهم. فأورده من طريقين، من طريق وكلاهما من طريق الأحنف بن قيس عن أبي ذر، وأخرج هذا الحديث البخاري أيضا، وأخرجه برقم 1407 1408 في كتاب الزكاة، ضرب عليه وانتبه لتبويبه، لأن هذا التبويب ما هو الذي قام في ذهن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. قال: باب أودي زكاته ليس بكنز. ما ورده من طريق الجريري، وكان قد أسند الإمام البخاري في صحيحه برقم 1404 بسنده إلى خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فقال عبد الله بن عمر: من كنزهما فلم يؤد زكاتهما فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة. فلما أنزلت الزكاة جعل الله تعالى قهرا للأموال. فقبل الزكاة كان الذي يكنز ولا ينفق ولا يسلط هذا المال على جميع الأنواع والضروب كان يكنز الذهب. وهذا الذي استقر في ذهن أبي ذر وولدت له هذا الاستقرار أن الذي يكنز الذهب إنما يعذب هذا العذاب ولو أدى الزكاة. فكان ينفرد بذلك من بين سائر الأصحاب، ونص على هذا جمع من أهل العلم، ومنهم ابن عبد البر في التمهيد وحافظ بن حجر في جمع آخرين. ولذا ثبت، وأرجو أن تذكروا هذا وأن نبحث عن أسباب ما جرى من نفرة أبي ذر عن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثبت عند أحمد وغيره عن شداد بن أوس قال: كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشدة، ثم يخرج إلى قومه، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص فيه فيما بعد، فلم يسمع أبو ذر الرخصة، فيتعلق أبو ذر بالأمر الشديد. وهذه مقدمة مهمة لأن نفهم حديث الباب الذي أخرجه مسلم في صحيحيه من طريقين عن الأحنف بن قيس عن أبي ذر. إسناد الحديث الذي معنا كلهم من أهل البصرة، غير المحرض وخيثمة نسائي، إسماعيل بن إبراهيم وابن علية ينسب إلى أمه فهو بصري، والجريري سعيد بن إياس البصري، وأبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير العامري البصري، والأحنف بن قيس الأحنف لقب، واسمه الضحاك البصري الضحاك وهو بصري، وهو ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، فهو مخضرم. ويروى بسند لين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، ولو كان ذلك كذلك لأسلم، لكن هذا السند لم يثبت. الأحنف بن قيس يقول: قدمت المدينة، قدمت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أنا في الحلقة، أي وأنا في أوقات ورودي في تلك الحلقة التي كان فيها ملأ من قريش، والملأ يطلق على الجماعة ويطلق على الأشراف. فبينما أنا في ملأ، فجاء ومسلم من عادته المضطردة التي اتضحت وظهرت وبانت لنا في مواطن كثيرة، يأتي بالألفاظ المجملة، وبعد الألفاظ المجملة يفصل فيها، فهذا لفظ مجمل، وهذا الرجل الذي دخل فصل فيه في الرواية التالية وسماه أبا ذر رضي الله تعالى عنه. فيقول الضحاك: قدمت المدينة، فبينما أنا في حلقة، هكذا حلقة، وحلقة لغة رديئة بتسكين اللام وليس بفتحها، فيها ملأ من قريش، إذ جاء رجل أخشن الثياب، أخشن الجسد، أخشن الوجه. هذا الرجل وجهه خشن، كيف وجهه خشن؟ لا يضع دهنا عليه، وجهه خشن وخياره خشن وجسده خشن. كان أبو ذر من الزهاد، وكان لا يحدث شيئا من مال، وكان لا يقيم وزنا للتنعم في الدنيا، حتى انه نفر من الناس. واستأذن عثمان وخرج من المدينة إلى الربذة، وكان يحب الانعزال والفردة والانفراد، فعاش في الربذة واعتزل بإذن من عثمان. والقول بأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه أول اشتراكي وأول معارض للحكام وأول من يريد عدم امتلاك الأموال نغمة عرضناها من مبطلين شنشانة يرددها أهل الباطل. فأبو ذر صحابي يحب الأئمة والولاة، وكان واحدا منهم، إلا أن فيه حبا للزهد وللخشونة، فكان لا يعتني بلبسه خشن الثياب. وعدم العناية باللبس العناية الزائدة أمر لا حرج فيه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البذاذة من الإيمان. والبذاذة أن تلبس لباسا فيه خشونة، ليس لباس عندما مرتب مرتب حال تكتك حال. البذاذة لا حرج فيها، كان رضي الله تعالى عنه خشن الثياب وخشن الجسد، جسد شوشم. صح عن عمر انه كتب له الكوفه: شوشم تكون خشنا رجلا. هذا امر لا حرج فيه. قال: الشوشم واياكم وزي العجم. زي العجم ما في خشونه، زي العجم فيه زينه زائده. ومن لطائف التي سمحت لبعض علماء عصرنا لما ذكر له زي العجم وزي العرب، قال لهم أفضل، فمباشرة أجاب بما سنح له في البال من غير إمهال وعلى استعجال، فقال لهم أفضل: البيت ضيق أم البيت الفسيح؟ فقال السائل: البيت الفسيح. قال: فهذا هو الفرق بين زي العرب وزي العجم. زي العرب في فسحة، تلبس بدنك مرتاح، وفي زي العجم تلبس وتظهر كل شيء ومغطى بقماش، حتى القول حتى الدور حتى تطحت الشرج، كل شيء بالطبع كل شيء طار. فاللباس ضيق، واللباس والبيت الواسع احسن من البيت ضيق. طيب، فكان ابو ذر لا ينكر عليها، كان هذا نمط، كان هذا نمطا له غير يتكلم، كان خشنا في نفسه. بعض الناس ترى وسيما، كما كان ابو ذر وسيم. ابو ذر ليس يعني شكله ان رايته وسيما، فقد ثبت عند الكسر يعقوب بن سفيان في كتابه معرفة التاريخ من طريق حميد بن هلال عن اللحنة، وهذه بمثابة زيادة متممة لما ورد معنا: قد قدمت المدينة فدخلت مسجدها، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والحادثة التي ذكر فيها المسجد فهي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: قدمت المدينة ودخلت مسجدها، ادخل رجل آدم طوال. هذا صفة أبو ذر رضي الله عنه. قال: ادخل رجل آدم طوال، أبيض اللحية والرأس، كبير السن، يشبه بعضه بعضا، يعني متناسق، ما له صاحب كرش، متناسق مع بعضه البعض، يعني فيه شيء من جمال. فقالوا فسألت عنه فقالوا هذا أبو ذر. فهو خشن مع أنه فيه ثيب الجمال ولا يمنع. كم من إنسان بشر وناعم، كم من إنسان وسيم وجميل لكنه خشن. والخشونة في الرجال ممدحة وليست بمذمة، الخشونة في الرجال ممدحة وليست بمذمة. فلما ومع هذا وردت هذه الألفاظ كما سيأتينا في الشرح، وردت بأنها ليست أخشن إنما أحسن. في بعض الرواة قال أحسن، قال أحسن الجسد وأحسن الوجه، لكن الصحيح أنه أخشن. قال فقام عليه وقف، قام جالسين وقف. وكان هذا الموضوع قد أهمه وأقلقه وأزعجه، وكان يظن أن من حدث شيئا من مال ذلك وكان كالناس داخل تحت الذين يأكلون الدهوة. مع أن ابن عمر وجابر قال كان هذا قبل أن تفرض الزكاة، والزكاة تفرض في العام الثاني للهجرة، هذا كان قبل السنة الثانية، هذا كان حادثة بعد السنة الثانية. لكن الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه أبو ذر من النبي صلى الله عليه وسلم، كان قبل السنة الثانية. وكان الكنز على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أوجب الله الزكاة فنسخت الزكاة كل كنز، فمن أدى زكاة ماله ولو بقي عنده مدخر كثير فلا، لو بقي عنده مدخر بعد أن يؤدي الزكاة فلا حرج في ذلك، فلا حرج أن يبقى عند الإنسان خصوصا هذه الأيام. هذه الأيام لا يوجد أرض تأكل منها، ولا يوجد تجارة آمنة. الأصل في الاستثمار في تجارة طرق استثمار المال تنبع من الزراعة، فالزراعة يترتب عليها صناعة، والصناعة يترتب عليها تجارة. اليوم جميع التجار يتاجرون دون زراعة ودون صناعة. لحظة من اللحظات ودقيقة من الدقائق التي تكون فيها حروب أهلية عالمية، تكون فيها حروب عالمية، يصبح المال الذي عندك لا يسوى شيء، كما جرى في الحرب العالمية الثانية. والله يوقف وقواعد الحرب، طبول الحرب تدور، وأصل الله أن يلطف بالعالم كله، لا أقول بالإسلام فقط، لأن البشرية اليوم تسلحت على وجه فيه قذارة، وعندهم من الأسلحة ما يغنى الناس كله. كان النص إذا سرق خزنة مال الحرب العالمية الثانية أخذ الدولارات التي فيها ووضعها على جنب، فالحديد الذي في هذه الخزنة لا يقدر بثمن. وكانت البركة تكون فيها مياه، يقولون المياه التي في البركة أغلى بآلاف المرات من الدولارات المليئة بهذه البركة، فأصبحت الدنانير لا وزنها، والدينار والدرهم يكون له وزن لما يكون ذهب، وليس لما تكون فيه عوامل سياسية تلعب به، يعني أن يخفض وأن يرفع إلى ما شابه. إذا حصلت حروب ولا سيما حرب عالمية، هذه المادة اللي بأيديكم هذا لا يسوى شيئا، لا تستطيع أن تأكل خبزا. فإذا كان بعض المصلحين ينادي، وكتب هذا في كثير من الجرائد اليومية، كان ينادي بأن تزرع الأراضي في سيما بيروت في سوريا، مات في سوريا ملايين من الجوع الحرب العالمية الثانية، ملايين مات مرضى حقيقيا. فالمال هذا المال يعني له صلة، لذا ربطوا في الدراسات العصرية الحديثة اليوم بين الاقتصاد وبين السياسة، ربطوا بين الأمرين. أما الأصل في الخيرات تبدأ، أصل الخير يبدأ بالزراعة ثم بالصناعة ثم بالتجارة، فتظهر الأموال وتكون لها قيمة، وهذه التجارة صدقتها صناعة وزراعة. بلد ما في صناعة، ما في تجارة، ما في زراعة، ولا في صناعة، وفي تجارة على أول البلاد موتا، أول البلاد موتا، فالخير كله في يبدأ من الزراعة. الخلاصة قال فقام، وهذه المسألة التي أشغلت والتي أطلقت والتي جعلت بينه وبين الناس نصرة، وظهرت النصرة من حديث أحمد بن قيس في الجدال الذي والسجال، الجدال والسجال الذي كان بين الأحنف وأبي ذر. فقال بشر الكنازين عند الإسماعيلي في المستقرج، بشر الكنازين، وعند الطبري والهروي بشر الكافرين، وكلمة بشر للتهكم على حد قول الله تعالى ذوق إنك أنت العزيز الكريم، فأنت العزيز الكريم هذا من باب التهكم. بشر الكنازين بردف يحمى عليه في نار جهنم، فيوضع هذا الردف، الردف الحجارة التي يحمى عليها، فيوضع هذا الردف على حلمة ثدي أحدهم من الكنازين، فكان يسقط الكنازين على المؤدين الزكاة، وهذا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تفرض الزكاة، فهو مما انفرد به من بين سائر الأصحاب ولم يقل به أحد من الفقهاء. بشر الكنازين برطف يحمى عليه في نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي أحدهم، إذن الحلمة الثدي يقال للذكر ويقال للأنثى، ومنهم من منع ذلك في حق الذكر وقال للذكر يقال تندوءة أو تندوءة، ولا الصواب أن الثدي يقال أيها المدرج حتى يخرج من نوض كتفيه ويوضع على نوض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتذلل. هذه الرطفة توضع مقابل الثدي من جهة الظهر، وفسرها الشارح بما فيه كفاية، وتأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى. فتوضع الثدي إلى نغض الأصل فيها التحريك، العظمة التي تتحرك بحركة الإنسان التي هي في مقابل الثدي من الخلق، توضع في نغض أو في الثدي، يعني هذه تخرج من الثدي إلى النغض أو توضع النغض وتخرج من الثدي. قال يتزلزل صاحبها يتزلزل، ثم قال فوضع القوم رؤوسهم أصابهم السكوت والسكون. يقول احنا في بلقيس فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. القوم قريش والقوم المجلس فيه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما رأيت أحدا راجع أبا ذر بشيء يحكي. هو سمع القرآن وفي هذا الدلالة على أن ليس السكوت دائما قرار، وهذا حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمر يحلف أن النبي صياد دجال والنبي ساكت لا يتكلم، فليس كل سكوت قرار. قال فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا، قال فأدبر، قال لهم هذه الكلمات ثم ابتعد عنهم وجلس تحت سالم سواري النجم فأدبر. قال واتبعت لحن قيس، قلت اتبعت أبا ذر، قال حتى جلس إلى سالم، فقلت ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم، هم كرهوا ما قال لهم. لماذا؟ لأنهم سمعوا من الأصحاب من علماء الصحابة وفقهائهم أن الذي يؤدي الزكاة ولو كنز فهذا ليس بكنز، فقال وهذا شأن زاهد قرن أن تصوم تكثر من الصيام، إذا رأيت رجل يأكل أو يشرب أو يتمتع بشيء حلال قد يجفر منه. يقول عبد الله بن عمرو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصوم الدهر. قال أصوم الدهر قبل لم يأذن. ثم صمت. قال ويا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الذهبي في ترجمته قال فلم يقبل رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصام الدهر وساء خلقه. الذهبي يقول الصائم العارف إذا تدخل عليه شدة لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم يقوم حتى نقول لا ينام ينام كل لا 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 يقوم. وهذا العبادة وإعطاء كل ذي حق حقه هو أشد واجب على المكلف. المؤسسة صوم الدهر لطول يوم أخر يوم صوم الدهر أسهل صوم الدهر أسهل تقوم طول الليل كل ليلة تقوم ليلة كاملة تقوم كل ليلة ولا تقوم ليالي ليالي تانس لأهلك تلاعبهم تلاعبهم تأخذ نصيبك الذي أحل الله منك الذي أحله الله لك من أسهل من أسهل قم كل ليلة أسهل قم كل ليلة أسهل أصعب أن تعطيها لك حقها ثم أن تبقى قائما أن تبقى قائما. هكذا رب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ما انقطعوا عن الدنيا ولا انقطعوا للآخرة وإنما أخذوا من الدنيا ما يقيمون به شؤون حياتهم في أخراهم. فالولد الذي يأتي يحفظ اسمك ويحفظ رسمك ويبقى لك ذخرا بعد وفاتك ويبقى أجرا قائما خلاف اللي قائم كل ليلة كل ليلة قائم قائم. والقصص في هذا كثيرة والتطويل في هذا الآن لا داعي له. قال إن هؤلاء لا يعقلون شيئا. ليش لا يعقلون شيئا؟ قصر هذا أبو ذر في آخر المحاورة والمساجلة قصرها. قال لا يعقلون شيئا يجمعون للدنيا. والذي يجمع للدنيا لا يفهم كلام من ينهاه عن الكنز. هكذا كان ينظر أبو ذر لهؤلاء. هؤلاء صحابه التابعين. فهم الدنيا وفهم الآخرة. واتبعوا آخر أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيعة. وأبو ذر سمع الأول ويسمع الآخر. والدين حكم الشرع لا يؤخذ من النص. وإنما حكم الشرع يؤخذ من مجموع ما ورد في الشرع من نصوص. فأخذ النص أخذا أوليا دون عرضه على ما ورد في بابه من نصوص هذا من مدعاة علم الوقوف على الحق. قال يعقلون شيئا إن خليلي أبا القاسم هو يتكلم عن شيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم حق لكن هذا قبل الزكاة قبل أن تفرض الزكاة. دعاني فأجبته وقال أترى أخدا. ظن أن السؤال على ظاهره. قال النبي لأبي ذر أترى أخدا فنظرت ما علي من الشمس. هذه المقولة ما شرحها الإمام النووي. قال نظرت قال هل ترى أخدا؟ قال فنظرت ما علي من الشمس أي تأملت ما علي من التعب بواسطة حرارة الشمس على تقدير أني سأذهب إلى أحد. لما قال ترى أخدا ظن أن النبي سيرسله إلى أحد فقال نظرت لأحد. قال ونظرت ما علي من الشمس في حرارة الشمس الليل في أوله وكان الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يكلفهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض المهام كان يتكلفه ببعض المهام يصبح يطلق عليه رسول الله. قال له اذهب فيصبح رسول الله. كان يتفاوت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شده حبه لله. فهذا الرب فهم النبي صلى الله عليه وسلم دين ليل وانا متعب راح اقول ما اعطى النبي جوابا بعد. قالوا انا اظن انه يبعثني في حاجه له. فقلت اراه معناه انتهى قوته وراى الليل قد حل وهو ليس من بعيد. قلت اراه فقال ما يسرني ان لي مثله ذهبا انفقه كله الا ثلاثه دنانير. هذه الدنانير الظاهر انها دين او ما كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفقه. ومنهم من حددها قال واحد لاهله واخر لعتق رقبه وثالث لدين. يعني كان النبي يرخص ان يبقى عندك شيء قليل. ثم قال ابو ذر ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا. ما عندهم ثلاث دراهم عندهم شذا ورخص لهم شر في ذلك. قال قلت ما لك ولاخوتك من قريش لا تعتريهم وتصيب منهم؟ لماذا لا تاتيهم وانت في حاجه وانت خشن؟ حياتك خشنه. اخوانك من قريش لماذا لا تاتيهم وتطلب منهم؟ لا لماذا ما لك ولاخوتك من قريش؟ قلت إليهم بشرك النذير بشرك النذير. ثم تركتهم ودعوت لرسالة النذير فتبعهم لها. قال لا وربك. قال أبو ذر لا وربك لا أسألكم عن دنيا. الدنيا هذه لا أقيم لها وزنا ولا أستفتيهم عن دين ولا أريد أن أطلب منهم أن يعلموني شيئا من أحكام الدين. قلبه تجعل الآخر وزينه حتى ألحق بالله ورسوله حتى يأتينا الموت. ألحق بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. نأتي للطريقة الثانية وهي الأخيرة وفيها شيء من التفصيل كما قلنا.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا خليد العصري عن الأحنف بن قيس قال كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر وهو يقول بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل أكفائهم يخرج من جباههم. قال ثم تنحى فقعد. قال قلت من هذا؟ قالوا هذا أبو ذر. قال فقمت إليه فقلت ما شيء سمعتك تقول قبيل؟ قال ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال قلت ما تقول في هذا العطاء؟ قال خذه فإن فيه اليوم معونة فإن كان ثمنا لدينك فدعه.
جميل. تأمل معي أن مسلما أورد السرد الأول وهو سداسة ثم أورد السرد الثاني وهو خماسة أعلى من السند الأول. ومع هذا قدم الأول قدم السداسي على الخماسي لأن له منهجا في ترتيبه أحاديث الصحيح بالإجمال ثم بالتفصيل دون أن يبدأ بالعالي ثم ينتقل إلى النازل. خماسي أعلى من السداسي فهو يريد مسلم رتب صحيحه يبدأ بالإجمال الألفاظ المجملة ثم يبدأ بالتفصيل. استاذ معنا خماسي فيه متابعة خليد العبدي لأبي العلاء في الإسناد السابق فكلاهما يرويه عن الأحنف بن قيس شيبان بن فروخ الولي وابو الأشهب جعفر بن حيان التميمي السعدي البصري أعمى وخليد بن عبد الله العبدي العصري والعصري نسبة إلى بني عصر وهم بطن من عبد قيس عن الأحنف بن قيس وهنا يشتبه الإسناد. هذا مع الإسناد السابق. قال كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر. ما سمي أبو ذر في الإسناد الأول، لكن هؤلاء سمي، ومسلم تقصر كما قلت. فمر أبو ذر وهو يقول، مر بهم نورا، مر بهم وهم جلسون حلقة في المسجد النبوي، ومجرد ما مر ما جلس معهم، هناك قال جلس، هناك قال فقام عليه، هنا مر فقال الكلام وهو مر. وهذا فيه شيء زائد عن الأولى. في الأولى لعلك تظن أن أبا ذر كان جالسا معهم ثم قام فقال فخرج فذهب إلى سارية المنزل. قلنا لا، هو مر فقط، ما جلس معهم أصلا، مر لكن لما وصلهم وقف. هذا المراد وقف، ولو كان لما مر كان قد صلى تحيه المسجد، لأنه جلس بين ذلك المسجد جلس أيضا، كان قد صلى تحيه المسجد. ومن السنة، وهذا أمر يعني قد لا يخطر في بال كثير من دخل المسجد، من السنة أن يصلي تحية المسجد وألا يحتك بالناس، لأن الواجب على من دخل المسجد أن يؤدي حق المكان، ثم بعد أن تجلس في المكان تنبسط على الناس وتتكلم معهم. ودليل ذلك الصريح الصحيح حديث المسيء صلاته، أول ما دخل صلى فرأى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته كاستدعاه فسلم عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي. دل هذا على أن داخل المسجد يبدأ بإيش؟ حيث المسجد ما يبدأ بالسلام للناس، ما يسلم على الناس، أول من يدخل تؤدي حق المسجد وهو كثير، وبعدين تتقي الناس من السلام. وهذا الذي حصل مع أبي ذر، لكن هذا يعرف من خلال اللوازم، والمسألة ليست صريحة لكن واضحة جدا في حديث في حديث المسيء صلاة. واستنبط هذه الفائدة الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد، داخل المسجد يسن له أن يبدأ صلاة التحية ثم يتكلم عن الناس. قال وهو يقول، إذا كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر وهو يقول بشر الكانزين بكي في ظهوره. إن أثر الكي الآن عام، ليست المواصاة وليست ثدي. قال بشر الكانزين بكي في ظهورهم، كي في الظهر، قال يخرج من جنوبهم، يخرج من أضلاعهم، وبكي من أقفائهم، كي من أقفائهم القفا قفا الرأس وهو مؤخرة الرأس، وبكي من أقفائهم يخرج من جباههم، جباههم جبهة، والجبهة هي مقدمة الرأس، كي من القفا، وهذا الكي يخرج كالرضف، ينتقل من القفا إلى الأجباه، يخرج من جباههم. قال المربي الأحنف، الأحنف بن قيس، قال ثم تنحى. من تنحى؟ فاعل من؟ أبو ذر. ثم تنحى أبو ذر فقعد، في الرواية السابقة تنحى فذهب إلى سارية من سوار المسجد، ثم تنحى فقعد، ما جلس معه، ثم تنحى فقعد. قال الأحنف قلت لمن حولي من هذا الذي يقول بشر كالنزيمة، من؟ قلت من هذا؟ قالوا هذا أبو ذر. قال فقمت إليه، قمت من الحلقة، فقلت ما شيء سمعته تقول قبيل؟ قبيل مصغر من طبق، سمعت قبيل قبيل قليل تقول بشر كالنزيمة. ويقول في هذه الرواية في تفصيل جميل، قال بشر كالنزيمة ولم يعزو ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشر كالنزيمة هو قال الذي يسمع الكلام لأول مرة، هو كلام أبو ذر. الرواية السابقة إيش قال؟ في الرواية السابقة الرواية التي سبقت.
بس كان دين يا رب.
الرواية التي سبقت قال بشر الكارزين أيضا برضف يحمى عليه في نار جهنم. لكن هنا فيها تفصيل، وهذا متقصد المسلمين، أراده المسلمين. فقلت إليه: ما شيء سمعته تقول قبيل؟ قال: ما قلت إلا شيئا قد سمعته من النبي. أيضا هذه الرواية فيها تسمية مضاف، فيها أن بشر الكنازين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فقط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من مما سمعه أبو ذر من النبي غير واسطة، مما سمعه. قال: ما قلت لهم إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. وفيه زيادة أخرى وهي فقه مسألة، وفقه هذه مسألة مهمة. المال في زمن في رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن أبي بكر، في زمن عمر، في زمن عثمان، كثر، أصبح كثير، وأصبح هناك عطايا وأشياء تعطيها الدولة للناس. فقال لحم لأبي ذر: كنت ما تقول في هذا العطاء؟ العطاء الذي يعطيه الحكام الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان للناس. قال: خذه فإن فيه اليوم معونة، فإذا كان ثمنا لدينك فدعه. إذا كنت لا تتوصل بهذه العطية إلا بوجه غير جائز فلا تقل. أما إذا كان عطية فخير مال المال الذي يأتيك ولا تستشفه نفسك. أو إذا كان مآل أن تأخذ أن تسكت عن باطل فلا تأخذ، إما في الحال أو في البقاء. أن تكون مبطلا فيكون العطاء مقابل هذا الباطل، وهذا على الافتراض وليس على الواقع، لأن أبا ذر رضي الله عنه مات في عهد عثمان، وكانت العطايا في زمنه بخير، فكان يخاف وكان يحذر الناس من العطية إذا كانت بباطل، إما في الحال وإما في المال. نقرأ شرح الإمام النووي.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم. قوله: فبين أنا في حلقة فيها ملأ من قريش، الملأ الأشراف، ويقال أيضا للجماعة. والحلقة بإسكان اللام، وحكى الجوهري لغية رديئة في فتحها. وقوله: بين أنا في حلقة، أي بين أوقات القعود في الحلقة. قوله: إذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه، هو بالخاء والشين المعجمتين في الألفاظ الثلاثة. ونقله القاضي هكذا عن الجمهور، وهو من الخشونة. قال: وعند ابن الحذاء في الأخير خاصة حسن الوجه من الحسن.
يعني هو حسن الوجه إن الحسن ضد القبيح، وكان أبو ذر حسنا لكنه كان خشنا. ومعنى أنه خشن أي خشن الوجه أنه لا يكره، لا يضع دهنا أو طيبا فيه دهن ليرقق جلده، فكان خشن الوجه. نعم.
قال: ورواه القابسي في البخاري: حسن الشعر والثياب والهيئة من الحسن، ولغيره خشن.
إذا البخاري قال حسن، فهو حسن خشن، ولا مانع من اجتماع الأمرين، لا مانع من هذا. نعم.
قال: ولغيره خشن من الخشونة، وهو أصوب.
لأن اللائق بأبي ذر رضي الله تعالى عنه وطريقته في حياته أنه زاهد، وكان هذا الزهد يظهر في ثيابه الغليظة التي لا قيمة لها، فكان يلبس لباسا لا قيمة له. نعم.
قال قوله فقام عليهم أي وقف.
قلنا في الرواية الثانية هو مر ووقف من غير القيام، المراد فقام عليهم لا يستلزم من القعود إلى القيام، ثم قام، ثم قام النساء. نعم.
قال قوله عن أبي ذر رضي الله عنه قال بشر الكانزين بردف يحمى عليه في نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل. أما قوله بشر الكانزين فظاهره أنه أراد الاحتجاج لمذهبه في أن الكنز كل ما فضل عن حاجة الإنسان، هذا هو المعروف من مذهب أبي ذر رضي الله عنه وروي عنه غيره. والصحيح الذي عليه الجمهور أن الكنز هو المال الذي لم تؤد زكاته، فأما إن أديت زكاته فليس بكنز سواء كثر أم قل. وقال القاضي الصحيح أن إنكاره إنما هو على السلاطين الذين يأخذون لأنفسهم من بيت المال ولا ينفقونه في وجوهه، وهذا الذي قاله القاضي باطل، لأن السلاطين في زمنه لم تكن هذه صفتهم ولم يخونوا في بيت المال، إنما كان في زمنه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وتوفي في زمن عثمان سنة 32.
إذن ابن حجر قال أراد أبو ذر من أراد من يفعل أراد أبو ذر من يفعل ذلك، وإن لم يوجد في حين قوله أحد يفعل، يعني أراد تهدد من يفعل، وليس في هذا اتهام لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ولا لعمر ولا لعثمان، وإنما في قرب الأيام يأتون أناس يجمعون المال إلى آخره. وقال أيضا أورد أبو ذر هذا الكلام لتقوية ما ذهب إليه من اكتناز المال كما قال الإمام النووي وهو ظاهر في ذلك، إلا أنه ليس على الوجوب، ولذا عقب الإمام البخاري هذا الحديث بترجمة باب انفاق المال في حقه، وأورد فيه الحديث الدال على الترغيب من ذلك، وهو من أدل دليل على أن أحاديث الوعيد محمولة على من لا يؤدي الزكاة، وأما ما أحب أن لي أحد ذهب فمحمول على الأولوية، لأن جمع المال وإن كان مباحا لكن الجامع مسؤول عنه، وفي المحاسبة على جمع المال خطر وإن كان الترك أسلم. فإذا من كان عنده مال وأدى زكاته فهذا ليس بكافر، وليس بداخل التهديد الذي سمعه رسول الله، الذي سمعه أبو ذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التهديد والوعيد كان ذلك قبل فرض الزكاة قبل السنة الثانية، وهذا يدل على صحة ما قاله الدرد بن أوس في ويتقنوا لكم في مسند الإمام أحمد، كان أبو ذر يسمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشدة، ثم يخرج إلى قومه ثم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمع أبو ذر الرخصة فيتعلق أبو ذر بالأمر، هذا الذي جرى في هذا الحد. نكمل.
قال رحمه الله وقوله بردف هي الحجارة المحماة.
ردفة، ردف وصلها ردفة مثل تمرة وتمر، ردفة وردف. نعم.
قال وقوله يحمى عليه أي يوقد عليه. وفي جهنم مذهبان لأهل اللغة لأهل العربية، أحدها أنه اسم عجمي فلا ينصرف للعجمة والعلمية،
الأعجمي والعلم يمنع من الصرف كما هو معلوم في النحو. نعم.
قال الواحدي
هذا الكلام في كتاب البسيط للواحد، الواحدي ألف ثلاثة تفاسير وأخذ أسماءها من أسماء كتب أبي حامد الغزالي في الفقه الشافعي، ألف الوجيد والبصير والبصير والواحد كذلك، لكن غزالي في الفقه الشافعي والواحد في التفسير له وجيه وله الوسيط وله الوسيط، وكلها موضوعة إلا الوسيط للغزالي في الطبع الآن. وأما الكتب الواحدة الوجيز والوسيط والوسيط موضوعة، والكلام الذي سنسمعه الآن من البسيط في الجزء الرابع صفحة 81 نسمع.
قال الواحدي: قال يونس: وأكثر النحويين هي أعجمية لا تنصرف للتعريف والعجمة.
قال اسم للنار التي يعذب الله بها في الآخرة، التي يعذب الله بها في الآخرة، وهي عجمية لا تنصرف إلى آخره.
قال: وقال آخرون: هو اسم عربي سميت به لبعد قعرها.
قال آخرون: جهنم اسم عربي، المعنى هو نعم،
سميت به لبعد قعرها ولم تنصرف للعلمية والتأنيث. قال قطرب عن رؤبة: يقال بئر جهنم أي بعيدة القعر.
في البسيط: ركية جهنم، ركية بدل بئر، وهو هو الركية والبئر هو هو نعم.
وقال الواحدي في موضع آخر
في المجلد التاسع صفحة 132 كتاب البسيط:
قال بعض أهل اللغة: هي مشتقة من الجهومة وهي الغلظ، يقال جهم الوجه أي غليظ.
في البسيط: رجل جهم الوجه، رجل جهم الوجه، فأسقط النوع الرجل نعم.
وسميت جهنم لغلظ أمرها في العذاب. قال: وقوله ثدي أحدهم فيه جواز استعمال الثدي في الرجل وهو الصحيح، ومن أهل اللغة من أنكره وقال: لا يقال ثدي إلا للمرأة، ويقال في الرجل ثندؤة. وقد سبق بيان هذا مبسوطا في كتاب الإمام في حديث الرجل الذي قتل نفسه بسيفه فجعل ذبابه بين ثدييه، وسبق أن الثدي يذكر ويؤنث.
ذكرنا هذا في المجلد الثاني في شرحنا الجزء الثاني من شرح الإمام النووي نعم.
قال: وقوله نبض كتفيه هو بضم النون وإسكان الغين المعجمة وبعدها ضاد معجمة، وهو العظم الرقيق الذي على طرف الكتف، وقيل هو أعلى الكتف، ويقال له أيضا الناغض.
قال الخطابي في غريبه: ويقال له الشاخص منه، وأصل النغض الحركة، فسمي الموضع الذي يتحرك بتحرك الإنسان النغض نعم.
قال: وقوله يتزلزل أي يتحرك.
في رواية الإسماعيلي بدل يتزلزل يتجلجل، بدل يتزلزل يتجلجل بالجيم، والمعنى واحد.
قال القاضي: قيل معناه أنه بسبب نضجه يتحرك لكونه يتهرى. قال: والصواب أن الحركة والتزلزل إنما هو للرضف، أي يتحرك من نضج كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه.
وهذا في الوعيد في ترك لا أقول الزكاة، في الحرص على جمع المال الذي لا هم له إلا أن يجمع المال ويترك الزكاة ويكثر المال، والمسلمون بحاجة إليه أشد الحاجة، ولا يقضي أي حاجة لأحد، وإنما همه نفسه وملذاته وشهواته، هذا مذموم وهذا يعذب عند الله عز وجل نعم.
قال: ووقع في النسخ على حلمة ثدي أحدهم إلى قوله حتى يخرج من حلمة ثدييه، بإفراد الثدي في الأول وتثنيته في الثاني، وكلاهما صحيح.
إذن هو ينقل من النسخ كما هو معلوم من القاضي الإمام، ينقل الإمام النووي دائما إذا ذكر في شرح نووي في صحيح مسلم كلام فيه نسخ مختلفة فإنما ينقلها من القاضي نعم.
قال: قوله لا تعتريهم أي تأتيهم وتطلب منهم.
هذا كلام الأحنف بن قيس لأبي ذر، لماذا لا تعتريهم؟ ما معنى لا تعتريهم؟ تأتيهم وتطلب منهم نعم.
قال: يقال عروته واعتريته واعتروته، إذا أتيته تطلب منه حاجة.
هذا يؤكد صحة رواية خشم الزيادة، لماذا لا تأتيهم وتطلب منهم؟ ما الذي دعا الأحنف بن قيس يقول لأبي ذر لماذا لا تأتيه تطلب منه؟ ظاهر حاله، ما هو ظاهر حاله؟ خشم الثياب. فقوله لماذا لا تأتيهم، ماذا لا تعتريهم، هذا يعني مرجح خلي بصحة رواية خشن الثياب، أن أبا ذر كان خشن الثياب وأن حاله يتطلب أن يأتي بعض الأثرياء من الصحابة ويطلبونه، ولكن هذا بعيد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال: قوله لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين، هكذا هو في الأصول عن دنيا، وفي رواية البخاري لا أسألهم دنيا بحذف عن، وهو الأجود، أي لا أسألهم شيئا من متاعها.
السؤال لا يتعدى بعد. أحسن أسألهم دنيا، أنا متعجل حتى نفرغ من الوقت، وغفر الله لي. تفضل.
قال: قوله حدثنا خليد العصري، هو بضم الخاء المعجمة وفتح اللام وإسكان الياء، والعصري بفتح العين والصاد المهملتين، منسوب إلى بني عصر.
وبني عصر هم بطن من قبيلة عبد قيس، وقبيلة عبد قيس كانت في البحرين، وخلو من أتى للنبي صلى الله عليه وسلم هم وفد عبد قيس، خير من أتانا من المشرق وفد عبد قيس، هكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الداعي، فخير من جاء من جهة المشرق، والمشرق ليس محمود، والفتن هناك. قال: إلا وفد عبد قيس. بذا نكون قد انتهينا من شرح الحديث، ونبقى على عند باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف، وهذا إن شاء الله يكون في الأسبوع الأول من يوم الخميس من شهر الله المحرم، الحج قريب وصباح، يعني نوجه درسنا طوال شهر الحجة، ونعود إليه في أول شهر الله المحرم، شهر أول من السنة الهجرية، مع ملاحظة أن درس السبت قائم، وأن الدورة التي عقدتها بشرط حديث جابر من صحيح مسلم في صفة الحجة للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قائمة، قرنا من أربع دروس، وسنعاود وما أتمنى شرط حديث جابر، ونكمله إن شاء الله الأسبوع القادم في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، ولعلنا نأخذ الأربعاء أيضا في مقر مركز الإمام الألباني، الأحد والاثنين والثلاثاء، وقد نصل إلى الأربعاء في تتمة شرح حديث جابر في صفة الصلاة في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ودرس السبت بعد غد قائم في مسجد الرحمة في مسجد حمام. وأرجو الله تعالى أن يتقبل لنا منكم، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقبلين المباركين الذين ينفع الله تعالى بهم الإسلام والمسلمين. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كم باقي؟ 10 دقيقة؟ هذا الأسئلة. أخونا يقول: أليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على الأعمال؟ فكيف تفضلتم بأن العبد يقوم ولا يواظب على هذا؟ لأني سأذهب إلى الحج، ويا ليتني أستطيع أن أواظب على درسي وأن أكون في الحج. الحاج المشغول لا يشغل، الذي يذهب على الحج لا يستطيع أن يواظب على الدرس. فجزاك الله خيرا على هذا التنبيه، وأنا أحب أن من بدأ بشيء بعبادة أن يواظب عليها، فهذه سنة مهجورة، فالقليل الدائم خير من الكثير المنقطع، وأحب إلى الله تعالى أدومها وإن قل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. لماذا صوم الدهر أسهل؟ حتى تعود أنت البصائر، تعرف تطلب لنفسك رغبتها، وتبقى تحت طوعك لا تتفلت عنك، هذا صعب، هذا صعب. أما أن تصوم وأصبح الهوى أو أمسح، أما أن تتحكم فيها. لذا سمعت شيخنا الباني يقول عبارة جميلة احفظوها. كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: خير عادة ألا تأثرك عادة، أحسن عادة أن تكون لك عادة، أن تبقى أن تتحكم في نفسك ولا توجد عادة تتحكم فيك. بعض الناس إذا ما شرب قهوة ولا ما شرب شاي إذا ما عمل شيء يصبح مزاجه أسرا صعبا، ما هي الطريقة الأسهل لطالب العلم؟ الخشونة في اللباس أم لبس الجميل والتطيب؟ أولا اللبس الجميل والتطيب أمر حسن، والعبرة بالعاقبة. إن الله يحب أن يرى ترى نعمته على عبده. وكان بعض الصحابة البراء بن عازب وكانت من حجة، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الحرير، يلبس الحرير الخاص. تتخيل لو أنك اليوم تلبس ثوب حرير خالص، كم ثمن ثوب حرير خالص من أعلى رأسك إلى أسفل بدنك؟ كم؟ قد يزيد عن 100,000، قد يزيد. تكن حرير خالص مش حرير صناعي. فالإنسان الذي يجد في نفسه عزما وبعدا عن الدنيا فيقبل على الآخرة فلا حرج، وإقباله على الآخرة ينبغي أن يبقى شكله حسنا، شعره لباسه نظيفا، ولكن يكون في بدالة. يعني مش لباس مهم دائما. إذا من أتاه الله، إذا من أتاه الله عز وجل مالا وقام في قلبه أنه أن الله يحب أن يرى هذه النعمة على عبده فليطاع أيضا، فليطاع وعباده. والتقلل من الدنيا خير من الإكثار فيها، والإقبال على الآخرة خير من التمسك بالدنيا. فإن أخذت نصيبك من الدنيا وأنت زاهر في الدنيا وتبقى قلبك معلقا بالآخرة فأنت على خير كبير. التطيب حسن لجميع الأفراد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم إيش؟ الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وإياك تروي الحديث: حبب الله إلي دنياكم ثلاث، الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان خطأ، فجعلت قرة عيني في الصلاة ليست من الدنيا. فمن الخطأ أن يذكر الحديث بلفظ ثلاث. الحديث الصحيح: حبب إلي من دنياكم، وليس فيه ثلاث، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. والطيب والنساء متلازمان. كان النبي يحب الطيب صلى الله عليه وسلم. هل يستفاد من هذه التبذر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والترك وإن ترتب على الآمر أذى؟ ما ترتب على ظاهر، ولكن من أدب الصحابة أن بعضهم حاجة وذكر له أن هذا سمعته قديم، هذا ظاهر، ثم رضي مصرا يحدث بما سمع به ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يتكلم معه، كان يسكتون كما قال بلال، كما قال أحمد بن قيس، كما قال الأحمد بن قيس. امرأة عرضت الحج تمتع عندما أتت العمرة كانت تجهل أن هذه عمرة وهي الآن في مكة لا تستطيع الخروج من مكة، فما العمل عليها؟ إذا أخذت العمرة تبقى في مكة لليوم الثامن فتنوي الحجة، وإذا حاضت في اليوم الثامن واحدة المحرمات تغتسل وتلبي وإن استطاعت أن تذهب إلى التنعيم فتأتي بعمرة فلا حرج من ذلك، تدخل العمرة على الحج فتكون متمتعة ما سبب تكرار أبي ذر قوله لا يعقلون؟ كان هذا شعارا له وكان متحمسا إلى الإنكار الذي كان يشاهده عندما وصلت الخيرات، خيرات الأرض والطيبات التي جاءت المسلمين من الفتوحات في زمن أبو بكر، رمى أبو بكر برمية إلى الشام إلى الروم، في زمن عمر رمى برمية إلى بلاد العراق، وبدأ الخير يأتي للمسلمين فتوحات، فكان يراهم يتنعمون، فكان يقولون أنتم مقبلون على الدنيا لا تعقلون، وهذا متفق عليه أن الذي يهجر الآخرة ولا ينشغل بالآخرة ولا يكون حظه من الدنيا إلا الدنيا هذا لا يعقل، لكن النزاع في حق من كان ينكر عليهم، هل كان هذا حالهم؟ لا. هل من حسن السؤال العالم أن يسأل المتعلم؟ نعم، من لا يعلم فرض عليه أن يسأل، ومن يعلم فرض عليه أن يجيب، ولكن ليس واجبا على كل من سئل أن يجيب، فإذا كان الجواب يضر ولا ينفع أو السؤال غير واضح وفيه إلهام فحينئذ لا يجب للإنسان أن يسأل، قد ثبت البخاري لما الحجاج قال لأنس حدثونا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، السائل الحجاج المبير الطالب، فلم يخطر في بال أنس إلا أن يخبره بحديث الغرانيين الذين قتلوا خالص الذي كان يرعى الإبل، فأوصى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعث وراءهم واخضروا له، فسمل أعينهم وقطع أطرافهم وصلبهم، والشاهد من الإيراد أن أنس كان يقول ما علمت لي ذنبا أن حدثت الحجاج بهذا الحديث، مع أنه ما كذب على رسول الله، لكن هذا الحديث لا يقال للحجاج، هذا الحديث لا يقال الحجاج. الله تعالى الأسئلة ليست في الحج، في الأسئلة بعضها في بعضها في الحج، والحج تأتي عليه إن شاء الله. هذا تفضل أخوني يسأل، أنا أريد التوضيح، من عاش قبل الإسلام ثم أدركته شريعة الإسلام وآمن بها ومات عليها لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رقم اثنين، من أدركته شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بها حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم ثم آمن بعد وفاته، هؤلاء مخضرمون. المخضرمون ألف فيهم الإمام مسلم تصنيفا فقدناه فيما نعلم لا نجد له ذكرا، هو يبنى منه من أولاد المخضرم التابعي الكبير الذي أدرك الجاهلية وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يره أو رآه وهو ليس بمؤمن، فآمن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. هذا ليس بالصحابي، الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بتعبير أدق وأحسن، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى ندخل فيه الأعمى، لا بل لم يرى لكن يلقى. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من الإنس أو من الجن، حتى الجن لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقطع هنالك صحابة من الجن. والحافظ بن حجر في حرف الزاي القسم الأول منه تحت زوبعة ذكر صحابيا اسمه زوبعة من الجن، فأطار صوت بن عجم كتابه في السيرة في بيان صحابة المذكورين من الجن، وألف بعضهم مسند الجن لأحمد الغمال كتاب مطبوع اسمه مسند الجن، وجل ما فيه نبثت. فأقول من أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو أدرك زمن الجاهلية ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يره رآه ولم يؤمن به وآمن به بعد وفاته، فهذا تابعي وليس بصحابي. ولكن تابعي هذا الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه مباشرة، إن روى ما سمع فهو تابعي من حيث المنزلة، لكن روايته موصولة وليست منقطعة، لأن الحديث له حالتان، حالة تحمل وحالة أداء، ولا يلزم عند التحمل الإسلام، ولكن يجب عند الأداء أن يكون الذي يؤدي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون مسلما، فقد يحمله الرجل وهو كافر كحال الذي مسؤولنا عنه، حمل الحديث وهو كافر وأداه وهو مسلم، فهو تابعي وروايته إيش؟ روايته موصولة وليست منقطعة، والعكس هو العكس، صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو صغير ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جل الصحابة يأتون بأولادهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليبرك لهم الأولى، فجيء بولد صغير ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا روايته ما سمع شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم معقلا، كان صغيرا، وهذا الذي لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولد في حياته من حيث الرؤية الصحابة من حيث الرواية تابعي، لكنه مأمون بركة رؤيته مع الإسلام في أمان من أن يكتب، فحديثه عند المحققين مرسل صحابة، يعني هو ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سمع صحابيا آخر يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن لم يذكر اسم الصحابي فروايته مقبولة، لذا قالوا في ألغازهم تابعي روايته موصولة وصحابي روايته مرسلة، يريدون هذا وذاك، يريدون هذا وذاك. يعني الآن لما يأتينا حديث في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ويذكر لنا ابن عباس كيف اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، معقول ابن عباس رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل؟ مستحيل، يرى ابن عباس العورة عورة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم لما روى حديث ابن عباس ومر هذا بنا سابقا حتى يوضح المراد أكثر، روى الحديث عن ابن عباس عن خالته ميمونة. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما كان يروي صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم طارة يقول عن ميمونة وطارة يكسل فلا يذكر ميمونة. يقول ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الاغتسال ما يقول عن ميمونة، لكن ابن عباس ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، رأى ميمونة التي ميمونة خالته، ميمونة خالت ابن عباس، وميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فميمونة هي التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم كيف يغتسل، فعلمت ابن عباس كيف يغتسل كما اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا من الأسرار الكبيرة لكثرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن تحفظ لنا شريعته، وأن تذكر كل امرأة ما رأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الهدي المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم هي عائشة. الفقهاء يقولون أيهما أفضل، لما يفاضلون بين خديجة وعائشة، أيهما أفضل خديجة ولا عائشة؟ السؤال التفصيل. إذا أردت مؤانسة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على تسكين روعه وأن الله عز وجل ثبته، فخديجة. لكن إذا أردت نقل فعله صلى الله عليه وسلم وفقه نقل فعله وفقه فعائشة. فعائشة كانت من أكثر من خديجة، لأنها توفيت في أوائل الإسلام، كان كثير من التشريعات جاءت عن عائشة رضي الله تعالى عنها. إذا عائشة رضي الله عنها صدقت الصحابة. كان أبو هريرة يقول في قصصه، والكلام العلم دقيق، كان يقول وفي مسلم مر بنا في صحيح مسلم، كان يقول في قصصه من أصبح جنبا فقد أفطر. فبلغ عائشة، فكانت عائشة تستدرك عليه وتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما أدرى ما أدرى مريرا ما أدرى. ثم ترون والله أن رسول الله كان يصبح جنبا ويصوم، تكون جنبا من الليل ويصبح ويردد الفجر ويبقى جنبا من الليل ويصوم. مراد أبو هريرة أن أصبح جنبا يعني من واقع له في النهار، لكن ما ضبط الكلام. فعائشة استدركت عليه استدراك الظاهر. كيف يروى عن زوجها؟ يروى عن الجن بواسطة الإنس، يعني صحابي يروي عنه. الجن سموا جنة من فعل جنة، وفعل جنة سدر وغابة، وهذا مراد الواوجين في فعل جنة. فالجنة سميت جنة لأن تربتها غائبة، والجنين سمي مجنون، والجنين سمي جنينا لأنه غائب في رحم أمه في بطن أمه، والمجنون سمي مجنونا لأن عقله غائب، والمجن سمي مجنا لأنه يغير صدر حامله. ففعل جنة على الغياب، فالجن غائب. يأتينا خبر كما جاء في القرآن عن الجن وعن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون عليه لبالاه. كان النبي لما يخاطب الجن يركب بعضهم فوق بعض إلى السماء، كان يكونون عليه لبدا، كانوا حريصين أكثر خلفا منا عن في سماع الخير سماع النبي صلى الله عليه وسلم. والجن يكونون حرصوا، وما أدرانا جنا منا الآن جن عندنا، لكن الجن يقدر على التشكل. فإذا تشكل الجن نراه، فإن رأيناه فسألنا فالواجب علينا أن نجيبه. لو أني الآن أنا أسمع صوت دون أن أرى صاحبه، يسألني سؤالا في الشرع فالواجب علي إن علمته أن أجيبه. ومن العجيب أن هناك كتاب مقبول قديما في مصر لعبد الوهاب الشعراني فيه أجوبته على أسئلة الجن. قال جاء مجموعة من الجن وسألوني بأسئلة قد فدوبتها وأجبتهم عليها. فالكتاب كله عبارة عن أجوبة على أسئلة الجن. فكيف نعرف الجن سألوا؟ نعرف إن تشكل، نعرف الخبر جاءنا وهذا الخبر صحيح كما قال الله عز وجل عنه. كان يقنع النبي صلى الله عليه وسلم في حادث أبي ذر التي معنا ومثلها حادث ابن مسعود. النبي وضعه في مكان في قاع قرقر، قاع وليه جار قبل ما تطلع. ولما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب للجن وكان معه ابن مسعود أحاط، صحيح مسلم الحديث قال أحاطه بدار وضعناه داء تراب. قال ما تخرج منها، ما تخرج منها، ما ندري شو السر، ما نعرف. الجن غير الناس، لكن هل يمكن يصير تواصل بين الانس والجن؟ ممكن. فاذا صار التواصل سواء كانت بطريقه شرعيه او غير شرعيه وطلب منا ان طلب منا شيء فهذا طلب من الشريعه، فان كان الشرع يعلم به نفعله، كان لا يعلم به لا نفعله. ومن هنا عرفنا بعض الصحابه رضوان الله تعالى عليهم. هذا هو الله تعالى.